يقول ربنا الجليل في محكم بيانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أيها الإخوة المؤمنون، خطاب الدعوة إلى التوبة للجميع حتى لمن كمله الله ومتعه بكمالات الإيمان، دعاه إلى التوبة ليعيش جوهر الاستغراق في أنوار النعم، فيبقى شاهدا المنعم ويدرك حقيقة العبادة التي دعا إليها الله وجعل مظهرها الحبيب الأعظم مصطفى، الذي كان يقول: إنه ليغان على قلبي فأستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. وهل تظنون بالنبي الأعظم عليه الصلاة والسلام أنه كان يعيش أغيارا أو غين الأغيار، أم أنه غين أنوار وهي تجليات الغفار الذي جعل مقامات المختار لا تتوقف عند حد؟ فينظر عليه الصلاة والسلام إلى ألقه في واقع معراجه الدائم عبر عطاءات ربه، فيدرك أنه لو سجد سجدة ما رفع رأسه منها إلا مع خروج الروح لكان ذلك أدنى ما يقدم بين يديه، الذي قال: وما قدر الله حق قدره، بين يدي من قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أقول يا سادة، لئن كان منهج التوبة على مثل هذا المطلب خطابا لأهل الإيمان والذوق دائما مستمرا، فكيف بالمسرفين على أنفسهم من أمثالي؟ ماذا عساهم أن يفعلوا؟ أيتوبون أم يبقون متجرئين؟ وهنا نقرع الباب ونسأل الله التواب أن يغفر لنا من غير عتاب، وأن يجعلنا في قلوب جملة الأحباب تحت لواء سيدهم السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام، الذي كان إذا تاب وأناب وآب كان مشهدا لهذا العطاء ودعوة لكل من حوله من مجموعة أهل الإجابة أن يبقوا داخل دائرة الإيمان، فبدلا من أن يكون الشريد الطريد ذاك الذي أسرف على نفسه فيقال له مؤمن ولكن إيمانك ناقص، نعم موحد ولكن واقع توحيدك على ظلمة الغفلات، نعم قد تدفن إذا مت في مقابر المسلمين ولكنك ستطالب عبر مساءلات وأنت فيها الآن، ولما تخرج الروح فاهرع إلى ربك وقل: يا رب أتوب إليك بمفهومك للتوبة النصوح التي خاطب بها رب العزة أهل الإيمان، فقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ما هي التوبة النصوح؟ هل سألنا أنفسنا عن التوبة النصوح؟ هل سألنا؟ هل تأملنا؟ أم أننا نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله مع تمام الغفلة، وربما نكون متلبسين بالمعصية. قال ذو النون المصري: الاستغفار من غير إقلاع، أي عن المعصية، توبة الكذابين. توبة الكذابين. أفيجترأ على الله بمثل هذا؟ وكأني بهذا الذي يستخف وهو يدعي أنه تائب بتلبسه معصية ربه والمخالفة والجرأة على أحكامه، يقول بلسان الحال قبل القال: فهل توقف أمر دخول النار أو الجنة على واحد مثلي؟ كأنه غير مطالب، أو أنه شريك مع الله في الحساب لغيره. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أيها الإخوة، نعلم بنور العقيدة والفطرة أن مولانا يرزق كل شيء في وقت واحد دون حاجته إلى الزمن، وكذلك يحاسب كل المطالبين في وقت واحد، وأنه لا تختلط عليه مسألة السائلين ودعوة المظلومين، وأنه على الدوام في واقع صفاته الأزلية: سميع، بصير، مريد، يمهل ولا يهمل. فمن سمع بأمر التوبة ومنهجها، إن كان ذاك الذي عرف ربه، دليل معرفته أنه يهرع إليه ويقول: يا رب تبت إليك، مع توفر الشروط. وهذا أساس. قبل أن نسترسل في الكلام عن شروط التوبة، أقول يا سادة، قال أهل التفسير: التوبة النصوح هي التوبة الخالصة. طيب، ما التوبة الخالصة؟ قال: ذاك الذي يقف بين يدي ربه في محراب إنابته وأوبته، يبكي ويبكي ويقول: يا رب إني نادم، إني أشعر بخسران المبين إن لم تغفر. يا رب رجعت إليك فهل تقبلني؟ يا رب أقلعت عن معصيتي؟ يا رب إني متلبس بالندم فأعوذ بك من اليأس والقنوط. فإن وصل إلى هذا المستوى كان تائبا مقبولا عند ربه. الدليل هو ثمرة بجوهره، بمفهومه، بأنواره، إذا ظهر على مطبقه كان عين الدليل على صاحبه ثمرة العمل. توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، وهذا تحقيق من قبل الله تبارك وتعالى، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي. من القائل؟ من المخاطب؟ الله الذي دعاك إليه. أنت تخافه؟ هو الذي قال لك: وخافوني إن كنتم مؤمنين. يقول قائلهم متبجحا وهو أبعد الناس عن معرفة أحكام الشرع، لما سئل: هل أنت مسلم؟ قال: أنا مؤمن. وعلى سائلنا ومجيبنا هذا الجواب الملغوم أن نسأله: مؤمن بأي شيء؟ لست مسلما؟ إيه ما تزبط. لست مسلما؟ تخجل من أن تقول أنا مسلم؟ تخجل من أن تزين حقيقتك وتتوجه بمقام عبوديتك إلى من دعاك إلى هذا الدين؟ إن الدين عند الله الإسلام، تخجل. أنا مؤمن بأي شيء، وتتكلم عن أحكام الشرع وكأنك مختص وأنت مجرد إنسان معروف عنك بعدك عن الدين، جرأتك على الله، شربك للخمر حتى السمالة، ثم تتكلم في دين الله. يا سادة، لو شاء امرؤ أن يسأل عن وصفة طبية سأل طبيبا، حتى إذا ما شئنا أن نسأل عن الدين سألنا أيا كان. إن هذا لأمر عجاب، وربكم إنها جرأة على الديان. هذا الذي يتكلم عن دين الله وهو بعيد عن الصلاة، عن العبادة، عن كل شيء، هذه جرأة على الله وهو متلبس بمعصية الله. غفل كل الغفلة عن قدرة الله أنه قاسم ظهره بعشر عشر الثانية، قادر الرب على أن يوقف جزء من الدم في دماغه فيجعله مهرجا كاملا. وأقول له ولأمثاله، إن كنت مريدا ربك وتعلم أنك قريب من قبرك فخذ حذرك من نفسك وارجع إلى الله، فإن ربنا أبقى باب التوبة مفتوح، ولكن تب علنا لا تتب سرا، لأن كلامك تسير به الركبان. وربما كثير من الغافلين يعدونه منهجا ويظنونك أسوة، فخذ حذرك من نفسك وقف متعجبا بين يدي خالقك وتب توبة نصوحة. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم اليمين، للبركة، لاستمرارية العمل، لمصداقية اتجاه العمل، للقدرة على تطبيق العمل بنور الإيمان، وفي ذلك إشارة إلى سلامة العقيدة. فلا تستعمل اليمين إلا لكل عمل شريف منيف، تعلمون ذلك، حتى أننا لا نأكل بالشمال، لا نأكل بالشمال. رسولنا الأعظم عليه الصلاة والسلام كان يحب التيامن في كل شيء، في ذلك عموم كل شيء يبرز أمرا كلفك الله به وجعلك من خلاله أسوة لغيرك. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، لما كان نورهم يسعى بين أيديهم ألهمهم الله أن يدعوا في جو ليس جو تكليف. إذا لما كان الجمع ذاك تحت ظل الحبيب وبمعية الحبيب وبإمامة الحبيب، يلهم أحباب الحبيب هذا الدعاء، هذا تكليف أم تشريف؟ فإن كان من الله تشريفا كان إشارة إلى عظمة هؤلاء وقدسيتهم في ظل الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام الذي سماه الحق سراجا منيرا. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. انظر إلى مظهر العبودية لله حتى هناك، لأنه معراج دائم لا يتوقف وإن دخلنا الجنة. نعم، مطلب جليل وتوجه شريف لكل من ذاق طعم الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، بعد أن أعطى أحكام الإسلام حقها، فالإسلام أين محله؟ الجوارح، والإيمان القلب. فإن صدقت الله في الإسلام والإيمان كنت مظهر إحسان، فتحقق فيك أركان الدين الثلاثة: الإسلام، الإيمان، الإحسان. نعم يا سادة، والآن بنا نتوجه إلى معرفة شروط التوبة. أنا أعلم قد يقول قائل من الحاضرين نحفظها، أنا لا أريد عرضها لحفظها، وهي تحفظ وإن كنا لا نحفظها بسرعة سريعة، لكن أريد أن أتجه اتجاه المنهجية. وربما في هذه الخطبة توقفنا عند الشرط الأول، وإني لأرجو الله العون. قل آمين وبركة الوقت، فإني عازم على أن أفرد خطبة في الشرط الثاني ألا وهو الندم، فلعل الله يلهمنا شيئا نرتقي من خلاله ونكون أسوة صالحة عبره إن شاء الله. آمين آمين يا رب العالمين. ما هي شروط التوبة؟ ما معنى التوبة؟ قال الرجوع. الرجوع كثيرا ما نسمع من أفواه بعض الصالحين يقولون ما أحلى الرجوع إليه، لو تحققت بها وطبقتها صرت عارفا بالله، لأنك بحاجة إلى منهج الجمال عبر توجهك إلى الله فهو رجاء، لكن بعد أن تخافه وتعلم أنه رب يستحق العبادة فعبدته، وأنه قادر على أن يقسم الظهر وأن ينتقم وأن يزج في النار، ولكنه أرحم الراحمين وهو مالك يوم الدين، فإن منعته فهو الحكيم، وإن أعطاك فهو الرحيم، وأنت العبد شئت أم أبيت. يقول قائلهم لست عبدا، ما أضحكني شيء كما أضحكتني هذه العبارة، لست عبدا، لست عبدا، أنت ماذا؟ أنا حر، إذا لست مقيدا. أنا لح أشرح حريته الآن. أنت حر، ومعنى الحرية أنك غير مقيد بشيء. إياك أن تأكل، إياك أن تشرب، إياك أن تسير، إياك أن تموت، أنت حر أم عبد؟ وهو القاهر فوق عباده برغم أنفك، وهو القاهر فوق عباده برغم أنفك، شئت أم أبيت لتموتن، شئت أم أبيت، لكن هل فكرت أين مصيرك؟ كيف مصيرك؟ من سائلك في هذه الحفرة؟ فإن قلت إنها قاعدة لا إله والحياة مادة، نقول لك كيف جئت قهرا؟ جئت على كيفك يعني انت على الدنيا؟ كلنا نقول كذا موجود وكذا موجود وكذا موجود، القاعدة العقلية المنطقية ألا تشير إلى السؤال عن الموجود؟ شاب ابتكر صورة مصغرة عن المجموعة الشمسية بطريقة تتصل بطاقة، فجعل الناس يمرون من أمامها فيداشون أنهم غدوا بين يدي مجموعة من مجاميع الكون، فكلما مر واحد يقول من صنع هذا؟ إنه لمتقن، إنه لبارع، إنه لمبدع. طيب ونرى أثر هذا، منين أخذ المجموعة هذه؟ منين أخذها؟ إنما هو مقلد، أكذلك أم لا؟ طيب منين أخذها؟ معروف الجواب. نسأل عن من صنع الكاميرا البنيان، ولا نسأل عن من صنع تلك الأكوان، حتى إذا ما سئلنا قلنا لا إله والحياة مادة، هذا من العقل أم من الجنون؟ الجواب واضح، الجواب واضح أيها الإخوة. لذلك لا بد من أن يدرك كل إنسان يريد أن يحارب الله أن ربنا لا يحارب، وأن عليه أن يعترف بمقام عبوديته، فشاء أم أبى ليس حرا، شاء أم أبى، لكن إما أن يكون مقيدا بشهواته ونزواته وأهوائه فهو هابط على الدوام، وإما أن يكون مرتفعا في معراج مقام عبوديته لربه فهو عبد قن خالص لله. فالحرية في تعريف شرع الله هو فك الإيسار عما سواه، هذه الحرية. ما شروط التوبة التي هي الرجوع إلى الله حتى لا نكون تائبين على الكذب أعاذنا الله جميعا؟ قال أولا الإقلاع عن الذنب، ثانيا الندم، ثالثا عقد العزم على عدم العود. هذه ثلاثة أساس يضاف إليها إذا كان الذنب متعلقا بحق عبد من عباد الله، سيروا أربعة. إذا ما حدا قاله عندك شيء، أنت مخالف في ربك بينك وبين الله، ما في ضرورة تجي تقول للناس أنا هيك عملت وأنا هيك سويت، لا. لكن لو أعلنتها وكنت قدوة ينبغي أن تعلن خلافها كي لا يقتدي بك الناس. قل أنا رجعت عن خطئي وتبت إلى ربي، وهذا ما كان يفعله كثيرا من المسرفين على أنفسهم. أما بينك وبين ربك ما في داعي، مهما كانت ذنوبك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جعلنا الله ممن يشاء، قولوا آمين. الإقلاع عن الذنب، قالوا يا سادة التائب من الذنب المقيم عليه كالمستهزئ بربه. زارني ضيف فاستأذن أن يدخن فأبيت، قلت لا أنا لا أسمح بالدخان، ألأني مشرع؟ لا، لكنها مخالفة شرعية، فإذا سمحت كنت شريكا وإن لم أشرب الدخان. لكن دخن دخن برا، أما عندي ما بتدخن عشان ما أسأل يوم القيامة. قال لما لا أدخن؟ قلت لأنه ثبت بالإجماع أن الدخان حرام، والأدلة مستفيضة، وخير كتاب للمناسبة أيها الإخوة يرجع إليه حكم التدخين لسيدي محمد بن جعفر الكتاني، كتاب نفيس، كتاب نفيس، يعني حتى إذا ما انتهيت من قراءته خرجت بيقين أن الدخان حرام. قد يقول قائل، قال لي قائل يعني سيدنا النبي دخان؟ حاشا صلى الله عليه وسلم، وهذه شرع على النبي عليه الصلاة والسلام. ما أجهلك بشريعة نبيك؟ كأنك تقول إن الأحكام التي جاء بها رسول الله والقواعد والأسس إنما هي تصلح للصدر ذاك، والآن يلغى الإسلام وليس صالحا لكل زمان ومكان، هذا يقال في حق دين الله وشرع الله الخاتم؟ في عاقل ما بيعرف القضية؟ قلنا لا، الأدلة كثيرة، لست بصدد عرض الأدلة الآن، لعل محلها الدروس. لكن أتدرون بما أجابني؟ وهذا ما كسر قلبي، جرأة على الله، ما بعدها جرأة. لما قلنا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ذكرنا أمر التبذير، فالدخان تبذير وليس بإسراف، لأنه مؤذن، يعني استعمال الحلال في أصله على الحرام، هذا تبذير وليس إسراف، في فرق بين الإسراف والتبذير. الإسراف فيما أحله الله، أما التبذير فيما حرم الله. إن المبذرين كلياتنا حافظين الآية. طيب بما أجابني، هلا بتنتبهوا أنه كثير ناس بيقولوها، قال إن كانت حراما أحرقناها وإن كانت حلالا شربناها. الله أكبر. فأجبته التائب عن الذنب المقيم عليه كالمستهزئ بربه، أتتوب ثم تتجرع على الله؟ هذه توبة؟ أحرقتها؟ عدا عن اللفتة الضرورية يا شباب، أكثر شبابنا يشربون الدخان الأجنبي، وما يصل إلى بلادنا أوسخ الدخان، ويكتب على الطرود ليس صالحا لشعب بلادنا، وإنما هذا صالح لشعوب البلاد العربية والإسلامية. شيء عجيب يا شباب، شيء عجيب. إن كانت حراما أحرقناها، إن كانت حلالا شربناها. ما الذي شربت؟ أقسم لي أحد الأطباء المختصين بشرع الله عز وجل، وهو دائم النفع إن شاء الله، بارك الله بعمره، قال أقسم بالله العظيم إن الدخان أشد ضررا على الجسم من الخمر. قال لأنه ثبت طبيا أنه يبقى أثر الدخان، وحينما يبطل الإنسان شرب الدخان يبقي على ما تبقى من جسمه، أما إذا عفى عن شرب الخمر وعالج نفسه ذهب أثر شرب الخمر عن الجسم. اللهم إلا إذا ضرب شيء أساس كالكبد، هنا أمر ثاني. فالدخان خطير جدا، ليس حديثنا كما قلت، لكن للمناسب ولعل فيها فائدة. الإقلاع عن الذنب حفظناها التائب عن الذنب المقيم عليه كالمستهزئ برب. قد يقول قائل طب ما بيجوز أقول الله يتوب علينا؟ لا مو هذا حديثنا. لك تقول الله يتوب علينا، لك تقول الله يتوب علينا. نعم نعم يا سادة، اسمحوا لي أن آتي على مثال جئت عليه في درس من الدروس سمعته من أحد مشايخنا. رجل مسرف على نفسه، كان في سكة من سكك دمشق القديمة يمشي ثملا، يميل إلى هذا الجدار ثم إلى الجدار المقابل، ثمل سكران يعني. إذا بجمع من المشايخ يخرجون من مجلس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منورين بخفة ولطائفية عجيبة، يتقدمهم سيد الهاشمي رحمه الله. لما رآهم صحى من سكره وتوجه إليهم، فعف بعضهم عن أن يلوث ثوبه بالخمر لأن الخمر نجس نجاسة غليظة. ووقف الهاشمي فقال هذا السكران: يا شيخ، أما آن أن يمحو الله كاساتي؟ وجعل يبكي. فمل فأمسك به الشيخ وقال: بلى يا ولدي آن، أسأل الله أن يتوب عليه. ثم ساقه إلى الماء وغسل منه فمه، وأمر بعد تلامذته بالإتيان بثياب نظيفة، فحركه بمجامع قلبه الإيماني، فأحيل هذا عبر توبة بحال قبل قال إلى تلميذ صادق لهذا الشيخ، ثم غدا من العارفين عارفي أهل الشام. الله يتوب علينا، الله يتوب علينا دائما نقول كثير. أما أستغفر الله، يتجرع أحد الناس الخمر وهو يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويلك وويل أمك، لو استحللت ذلك لكنت في أسفل السافلين دنيا وفي قعر جهنم أخرى. على أي شيء نسمي على الحرام؟ رجل صائم قال له أحدهم: أفطر. قال: لا أخاف الله. قال له: أنا مفطر أنت افطار. لا ومفتي كمان. أنا مفطر أنت افطار. قال: أخاف الله. فقال له: صم يوما محله مكانه. قال: كيف؟ عمل مفتي كمان، يعني مو بس عاصي لله وعمل مفتي كمان. فقال له ذاك: أتضمن لي بقاء ساعة؟ يعني يجي اليوم هذا وأقضي إذا افطرت؟ قال: لا هذا ليس لي. قال: إذن فعلاما تجرئني على الله؟ فسقى. قال: الطعام طيب وكان حر، كان الجو حرا حارا، الطعام طيب. إذا بنور الخشوع يقول منه: لا وربك ما طيبته إلا النفس والشهوة. فما شهوة هذا الصائم؟ هوى، ولكن على اتباع الحبيب، فكان هوى الحب. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه في هوى، لكن أي هوى؟ حب الخالص تبعا لما جئت به، فكان هواه الاتباع بنور ذلك الحب الخالص. نعم يا سادة، نعم يا سادة، فلا بد من الإقلاع عن الذنب. وختاما أيها الإخوة، أخاطب شبابنا اليوم فأقول لهم: لم يعد الأمر سرا في مثل هذه الأمور، بغض النظر عن مسألة الدخان الآن، مسألة المخاللة لأعراض المسلمين، ومسألة هتك الأعراض، ومسألة العبث بأسر المسلمين عبر ما يسمى بصفحات التواصل. فهذا يسأل وهذا يسلم وتلك ترد السلام وهذا يفتح المجال، وفي النهاية يتعلقان ببعضهما ولما يريا بعضهما بعض. يعقد العقد على الصفحات ويحصل الاتفاق، وعنده من الأبناء والبنات ما عنده، فلو شذت بنت منه لذبحها. كيف؟ ما هذا التناقض؟ أقول يا شباب اتقوا الله في أعراض المسلمين وكونوا ناصحين على مقام التوبة، توبة المؤمنين. رأى رجل أو شاب، وبها أختم إن شاء الله، رأى شاب امرأة حيية شريفة مستورة فلحقها، فحاولت الفرار منه فلم تستطع، حتى إذا ما وصلت إلى مكان إقامتها كان المكان خاليا وكان الوقت ليلا، فقال لها لم يبق أحد. هذا ما نشايف حتى ولا الواحد لأحد، لم يبق أحد. فقالت أخشى أن يرانا أحد. قال لا، لا أحد إلا الكواكب، إذا بها بنور خشوعها تقول له فأين مكوكبها، فأين مكوكبها. لما كانت صادقة خجل من نفسه ورجع أدراجه. ينبغي أن ننشئ جيلنا على هذا المستوى. ويا شباب، أعراض المسلمين في ذمتكم وأمانة في أعناقكم. أيها الإخوة، هذا ما أسعف الله الذاكرة في قضية الكلام عن أول شرط، وليت أن الوقت كان يختم ولكنه كاد أن يسرقني، فأكبح جماح النفس أعوذ بي بالله منها لأتابع معيتكم عبر نور القلب قلوبكم الدافئة إن شاء الله تعالى الكلام عن منهج الرجوع إلى الله في خطبتنا القادمة، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يعيذنا من كل سوء وأن يحقق فينا منهج الرجوع إلى الله. قولوا آمين. اللهم تب علينا يا تواب، اللهم اغفر لنا يا غفار، اللهم استرنا يا ستار، اللهم أعذنا من النار، اللهم لا تجعلنا فريسة لشياطين الإنس والجن يا علي يا غفار، بجاه حبيبك المختار صلوات ربي وسلاماته عليه. آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون.